الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يجدد موقف طهران الرافض لتصنيع السلاح النووي بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه. وإيران تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة أمريكا على ممارساتها الإجرامية ضدها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الاستكبار العالمي دفع النظام البعثي السابق لشن الحرب على إيران بعد أن يئس من تركيع الثورة الإسلامية. ولدى استقباله جمعا من رواد وقادة فترة الدفاع المقدس اعتبر سماحته الاستكبار العالمي كالولايات المتحدة والغرب والاتحاد السوفيتي أهم الداعمين لنظام صدام بهجماته على إيران، مضيفا أن هذه الحقبة تختزن الكثير من المعاني والحوادث التي لا يعرفها الجيل الحالي. ولفت قائد الثورة إلى اتباع العدو في بادئ الأمر سياسة تحريض القوميات لزرع الفتنة والتي فشلت، مبينا أن الدفاع المقدس وحد الشعب الإيراني بكافة قومياته. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من نيويورك أن طهران لا تسعى لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه، واتهم الولايات المتحدة بتدمير الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن طهران جادة في المفاوضات الرامية للعودة للاتفاق. وقال رئيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران وقعت الاتفاق النووي بحسن نية وأوفت بجميع التزاماتها دون استثناءات، ولكن واشنطن هي التي تركت الاتفاق النووي ودمرت. وقال الرئيس الإيراني أن بلاده تريد تقديم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعدالة لاغتياله قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مطار بغداد. وتحدث عن الوضع في المنطقة قائلا أن الأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل لا أن يفرض من الخارج، مضيفا أنه لا يمكن إسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار. وفي وقت سابق عقد السيد رئيس اجتماعا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات عدم خضوعها لإدارة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. المزيد في التقرير التالي.
التوصل لاتفاق مستدام لإحياء الاتفاق النووي والحصول على ضمانة بعدم نقضه من جديد والتخلي عن تسييس الملفات، عناوين رئيسية حملها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه إلى نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يجري على هامشها. وفي الإطار عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. رئيسي التقى كذلك ناظره السويسري كاي بارملين، وقال إن طهران لم تشاهد أي خطوة عملية وجادة من الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق برفع الحظر الجائر عن بلاده وتعويضها، وشدد على أن المشكلة الجوهرية في العودة إلى الاتفاق النووي تكمن في عدم اتخاذ الولايات المتحدة لقرارها. الرئيس الإيراني التقى كذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجدد التذكير بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وأن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إيران. من جهته أكد أمير قطر تميم بن حمد ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن لا بديل عن ذلك خاصة أنه يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق يفتح الباب على حوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. وفيما يخص سياسة طهران الإقليمية، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأثنى على دور بغداد في تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، منوها إلى أن العلاقة مع الرياض يجب أن تمضي على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بغداد.
طالب مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى محكمة العدل الدولية لهاي توكل حبيب زادة المحكمة بإدانة أمريكا لقاء سجلها الحافل بممارسات انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الدولية ضد إيران ومطالبتها التعويض عن الخسائر المترتبة على هذه الانتهاكات. تصريحات المندوب الإيراني هذه جاءت خلال جلسات استماع محكمة لهاي الدولية لشكوى طهران ضد إجراءات واشنطن اللاقانونية في حقها، حيث استعرض حبيب زادة مجموعة من هذه الممارسات بما في ذلك إسقاط طائرات الركاب الإيرانية وتدمير المنشآت النفطية في الخليج الفارسي وتقديم الدعم المالي والتسليح لنظام صدام البعث في العراق خلال حرب 8 سنوات وحماية الزمر الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية واستهداف العلماء والمسؤولين الإيرانيين. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شهدت مدينة نابلس انتفاضة حقيقية بوجه السلطة الفلسطينية، حيث عمها العصيان والاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الفلسطينيين تنوي السلطات تسليمهما للاحتلال. وقد أصيب العشرات بالرصاص والاختناقات جراء الاشتباكات المتواصلة مع أمن السلطة، وذلك بعد مقتل مواطن وإصابة آخر. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية في مركز المدينة ومحيط البلد القديمة، وأغلقوا الطريق الرئيسي بين مدينتي القدس ورام الله. وسبق لعشرات المسلحين أن خرجوا بنابلس وجنين إلى الشوارع وأطلقوا الرصاص في الهواء وباتجاه مقر المقاطعة بنابلس. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال السلطة مصعب شتية ورفيقه عميد طبيلة. قرر كيان الاحتلال إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة بين نهاية الأسبوع الحالي ومنتصف تشرين الأول المقبل احتفالا بثلاثة أعياد يهودية. ووفقا للقرار، يمنع الفلسطينيون من دخول الأراضي المحتلة عام 48 من الضفة الغربية أو غزة. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوة الاحتلال مدرستين بقرية عبود وثلاثة في قرية برقة بنابلس، واطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى إلى إصابة عدد من طالبتها بالاختناق. إلى اليمن، حيث أكد رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط حرص بلاده الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة، معلنا استعداد صنعاء التام لتبادل معالجة المخاوف وضمان المصالح المشروعة مع محيطها العربي والإسلامي ومع كل دول العالم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يجدد موقف طهران الرافض لتصنيع السلاح النووي بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه. وإيران تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة أمريكا على ممارساتها الإجرامية ضدها. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لكلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. إن جلسة يكياز،
هذا الاجتماع هو من أفضل ومن أهم الاجتماعات وأكثرها فائدة إن شاء الله، التي تم إقامتها وتقام في هذه الحسينية التي تنتسب للإمام الجليل والراحل. فإن تجليل المناضلين والمجاهدين الأوائل هو واجب الجميع، فإن المتقدم في كل فرع يحظى باحترام كبير للنشطاء في تلك الصناعة وفي ذلك الفرع. فإن فترة الدفاع المقدس هي من الفترات التي تختزن الكثير من المعاني والفوائد الجمة للبلد، ومن الحوادث التي تعتبر ماثلة لأمسنا ولمستقبلنا وتفيض علينا بآثارها الجمة. لذلك فإن الفاعلين والناشطين والمجاهدين في هذا الحدث الهام بكل تأكيد يحظون باهتمام واحترام، ويجب أن يحظون باهتمام واحترام. وأنا إصالة عن نفسي أقدم لهم مراتب الاحترام لكم أيها المجاهدون الأوائل لفترة الدفاع المقدس، سواء الذين حضروا هنا والذين يتواجدون في المدن المختلفة ويستمعون إلى كلامنا ويشاركون في هذا الاجتماع، وسواء عشرات الآلاف من القوات الأخرى الذين غابوا عن هذا الاجتماع وهم من القائمين والأوائل في جهات فترة الدفاع المقدس، وكذلك أقدم لهم الاحترام والتقدير. وفي الحقيقة فإن السابقين والسابقون فهم السابقون الأولون، فهم مصداقا للسابقون السابقون، أي أن الذين ذهبوا وبادروا أسرع من الآخرين ووعوا وعرفوا الحاجة البلد، ولدفع هذا الخطر هبوا مسرعين. وهذا طبعا في ساحة صعبة، ساحة ذات الشوكة، ساحة الحرب. هؤلاء هم السابقون. لذلك فإن تكريمهم وتمجيدهم وتقديم الاحترام لهم هو واجبنا جميعا. إذن يمر أكثر من 30 عاما عن فترة الدفاع المقدس، وفي الحقيقة أن تلخيص الحوادث يمكن القيام بها عن بعد. فعندما تكون في وسط الحادثة وفي مركز الحدث، فلا يمكنك أن تقيم أبعاد الحادثة تقييما صحيحا، أي أنك عندما تكون في مركز العاصفة، في وسط فترة الدفاع المقدس، وأنت منشغلا بالجهاد والنضال، فلا يكون بوسعك أن تقيم أبعاد تلك الحادثة الهامة كما تستطيع أن تقيمها طولا وعرضا وتأثيرها وتأثيراتها في كافة الأبعاد. اليوم بمقدورنا أن نقيم تلك الحادثة. اليوم بإمكاننا أن نقيم فترة الدفاع المقدس ونراها على حقيقتها، ولكنني أظن بأنه مهما مر الزمن وإذا ما قمنا بالأعمال التي سردها اللواء باقري، إذا ما تمت بشكل صحيح وكامل وتم الاهتمام بمخرجات هذه البرامج والأعمال، فبكل تأكيد فإن معرفة فترة الدفاع المقدس سوف تكون أكثر، وسوف يتم التعرف أكثر على فترة الدفاع المقدس. وبالطبع فإن في تاريخنا فإن هذه الفترة الزمنية باعتبارها فترة زمنية بارزة ولامعة ومؤثرة سوف تعرف على حقيقتها، وهذا أمرا لازما ويجب أن يتم. أنا سوف أتحدث حول الأعمال التي يجب أن تقام تكريما لفترة الدفاع المقدس لسرد هذه الحادثة الهامة. وفي السابق قدمت توجيهات، واليوم سوف أضيف بعض التوجيهات في نهاية حديثي، ولكن على أي حال يجب أن يتم الاهتمام بأن هذا الموضوع هو موضوع محوري وأساسي، فأننا لدينا وأنتم تعلمون الكثير من مواضيع ومضامين الدفاع المقدس، والجيل الجديد ربما لا يعلم الكثير من أبعاد فترة الدفاع المقدس. وأنا كلامي هو أنني أقول لنفرض أنا أو أنتم الذي نحن وأنتم كنا في وسط تلك الحادثة، فكما تعلمون تلك المواضيع فيجب أن نقوم بالعمل بحيث يتعرف ويعرف الجيل الجديد على هذه الحادثة كما نعرفها نحن. هذا هو ما أتمناه وآمله من الآخرين ومنكم في هذا المجال. على أي حال أنا سوف أسرد وأتطرق إلى بعض نماذج حقائق فترة الدفاع المقدس، وهدفي من طرح هذه الأمور هو أن تصل هذه الحقائق إلى آذان شبابنا. أنا لدي ارتباط وثيق مع الشباب إلى حد ما، وفي بعض الأحيان يتم السؤال وتطرح بعض التساؤلات، وأشعر بأن الشباب يجهلون الكثير من حقائق فترة الدفاع المقدس، وأنا أريد أن تصل إلى أذانهم هذه الحقائق، حقائق فترة الدفاع المقدس. ونحن طبعا سوف لن نتكلم إلا ببضعة كلمات في هذه الجلسة المحدودة، ويتحمل القائمون على هذا الأمر مسؤولية كبيرة، وقسم منهم متواجدون في هذا الاجتماع. الحقائق التي أريد أن أسردها حول فترة الحرب وفترة الدفاع المقدس والتي نهتم بها وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا وتطرقنا إليها مرات في السابق، فاليوم هذه الحقائق هي ليست ادعاء. فمثلا في السابق كنا ندعي يوما بأن القوى العالمية كانوا يحاربوننا جميعا، وحربنا كانت حرب عالمية، فالغرب والشرق والناتو وغير الناتو تكالبوا علينا. اليوم في ذلك الوقت كنا ندعي ذلك، ربما يقول أحد ويسأل أنتم تدعون ذلك؟ واليوم ينبري شبابنا وهم يتبنون هذه الادعاء، والأعداء يقومون بنشر هذه الوثائق، والإنسان يرى هذه الاعترافات وهذه الأسباب، وهم يؤيدون كلامنا. فكلام الذي أتحدث عنه والحقائق هو من هذا السنخ، ومن أهم هذه الأحداث التي أريد أن أؤكد عليها هو أن الهجوم العسكري على البلد بعد الثورة لم تكن غير متوقعة. لماذا؟ لأن المهاجمون، نعم الهجوم قام به صدام، ولكن خلف صدام كان يكمن الاستكبار العالمي، وبشكل كبير الغرب والوزنة الأخرى، وفي الجانب الآخر الاتحاد السوفيتي السابق والمعسكر الشرقي، كلهم دعموا صدام ووقفوا خلفه وحثوه لكي يقوم بهذه الجريمة، وبالطبع هو كان داعيا وهاويا للسلطة، وهم دفعوه ومنحوه كما يقال الضوء الأخضر، ووعدوه بأننا سوف ندعمك ودعموه بالفعل، واليوم نشروا تلك الوثائق. ومن جهة أخرى فإن الحرب لم يكن صدام والبعث العفلقي هو طرفا في الحرب، بل الاستكبار العالمي كان أيضا طرفا في الحرب. إذن هجومهم على الثورة الإسلامية أمرا طبيعيا. لماذا؟ لأنهم كانوا غاضبون جدا من هذه الثورة، فردت فعلهم هذه هي كانت تجاه هذه الثورة كبرى. هذه الثورة قامت بأعمال ربما نحن لا ندرك أبعاد تلك الأعمال، واليوم تتوضح لنا تلك الآثار وماذا حدث في العالم نتيجة هذه الثورة آنذاك. فهذه الثورة، هذه الثورة الإسلامية في إيران لم تكن مجرد خسارة سياسية لفترة محددة لأمريكا ومجموعة نظام السلطة وقوى الاستكبار، لم تكن كذلك، بل إن كانت تهديدا لنظام إمبراطورية السلطة. فأنتم في الغالب ربما أعماركم لا تساعدكم لتذكر أحداث تلك الفترة، ربما رأيتموه في الوثائق والأسناد والحقائق في ذلك الوقت. على صعيد العالم الحكومات والشعوب إما كانت مرتبطة بالمعسكر الشرقي أو بالمعسكر الغربي، وهناك أنواع من الارتباط والتبعية، ولكن التبعية كانت بشكل عام، أي أن النظام الذي كان يتكئ على النظام الغربي باعتبار وبدعم ذلك النظام الغربي كان باستطاعته أن يتفوه ضد النظام الشرقي، وكذلك الذين يتكئون على النظام الشرقي يهاجمون النظام الغربي. إذن في ذلك الوقت أن يقوم بلد وشعب ويقف مستقلا عن تلك المجموعة، مجموعة إمبراطورية السلطة، وينهض ويشبخ ويتكلم ويعطي رسالة جديدة، هذه لم يكن مقبولا ولم يكن يتحملوا في ذلك الوقت أن يقوم شعبا ولا يخاف من أمريكا ولا يهاب القدرة العسكرية والسياسية والاقتصادية المتسلطة على العالم في ذلك الوقت، ولا يهاب تلك السلطة. فهذا الأمر لم يكن أمرا سهلا وقابلا للتحمل من قبل الاستكبار، وأن ما حدث هو أن أقيم نظاما سياسيا تحول إلى نقطة أمل وتحول إلى نقطة تثير الطمع والتآمر للولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا البلد. ربما أنتم ترون وتقرؤون، ربما لديكم وقت لتقرأوا تلك الذكريات والوثائق، فنظرة الغربيين والأمريكيين في ذلك الوقت وخاصة أصحاب القدرة في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تجاه إيران كانت نظرة بشكل كامل مترافقة مع الاتكاء الكامل على السلطة، وكذلك نهب الثروات بكل اطمئنان وبدون أي خوف. فجأة مكانا ما وشعبا ما يقيم ويقيم ثورة ويشمخ شخصا شجاعا مثل الإمام الراحل ويصف خلفه هذا الشعب شعبا بثلاثين مليون نسبة يقف بكل قوة وشموخ. فهذا الأمر لم يكن قابلا للتحمل من قبل قوى الاستقبال، لذلك كان عليهم الانتقام من هذه الثورة، وكان يجب عليهم أن يسددوا ضربة مهلكة، وبالطبع سددوا ضرباتهم ولكن لم تكن مؤثرة. قاموا بانقلابات وكذلك قاموا بهجوم جوي في صحراء طبس، وكذلك قاموا بتحريض الأقوام الإيرانية للانفصال، وكثير من الأعمال التي فشلت وباءت في الفشل. لذلك لجأوا إلى شن الحرب العسكرية، وهذه الحرب العسكرية بالطبع يجب أن تشن من قبل دولة جارة، حرب بكافة القوى العسكرية، وتم شن هذه الحرب من قبل شخص مجنون وطامح للسلطة ضد هذه الثورة، وحثوه ودفعوه للقيام بهذه الحرب. لذلك فإن هذه الحركة العسكرية لم تكن شيئا غير متوقعا، بل بشكل طبيعي كان يجب على هذه الحرب أن تقع. إذن نحن بالطبع من بيننا، أنا كنت في ذلك الوقت في وزارة الدفاع وكنت أتردد بشكل كبير، وكنت أجلس مع كبار المسؤولين العسكريين وكنا نتحدث معهم، وكانوا يتوقعون، ولكن مجموعة الثوريون كانوا حقا لم يكونوا يقبلون ويتوقعون هجوما بهذا الوسعة. طبعا كانت هناك مناوشات حدودية، ولكن أن تشن حربا واسعة وعسكرية وثقيلة نحن لم نكن ننتبه لذلك، ولكن الأشخاص المخضرمون والمجربون نحن لم تكن لدينا تجربة، ولكن أصحاب التجربة الذين كانت تجربتهم أكثر منا كانوا يفهمون بأن الحرب سوف تقع. ورئيس جمهورية غينيا الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت وكان شخصية مستقلة جاء مرات عديدة إلى إيران، وأنا في بداية فترة رئاسة الجمهورية، وقال لي بشكل خصوصي، وبطبع هو جاء مع وفد لكي يدعوننا لوقف الحرب مع العراق، وكانت الحرب قد مضى عليها سنتين ونيف، وجاءوا لكي لإيجاد وقف إطلاق النار، ولكن هو قال لي بشكل خاص، قال لي اعلموا بأن هذه الحرب هذا مضمون كلامه، هو أن صدام كان مجبرا على هذه الحرب، لأن أي ثورة إذا لم يستطيعوا أن يركعوها فبالنهاية يشنوا عليها هذه الحرب، فهذه الحرب كان لابد أن تقع، وهذه حقيقة عليكم أن تدركوها. فإذا هذا العمل كان من تدبير الاستكبار العالمي، ورئيس جمهورية غينيا كان رجلا كبيرا وطاعنا في السن وذو تجربة، وفي ذلك الوقت الإمبريالية كما عبر عنها ونحن نعبر عنه بالاستكبار العالمي، فقال لنا بأنهم سوف لن يتركوكم. إذن هذه حقيقة ساطعة، واليوم البعض يبدأون بالتبليغات لماذا بدأتم الحرب مع العراق، وكأننا نحن قمنا بتجيش الجيوش ضد العراق، أو لماذا بعد تحرير خرمشهر لماذا ذهبتم واستمرتم في الحرب، كان عليكم أن توقفوا الحرب. ولحسن الحظ من وجهة نظر فإن الحادثة المريرة التي حدثت في نهاية الحرب نحن قبلنا، والإمام الراحل قبل بقرار مجلس الأمن، وأنا باعتباري رئيس الجمهورية في ذلك الوقت قلت لمجلس الأمن أننا قبلنا بالقرار الدولي، وبعد ذلك بعد أن أعلننا بقبولنا بقرار 598 فأن العراق الذي كان يحتشد خلف الحدود فأنه شن هجوما غادرا، وخاصة في منطقة خوزستان والتي كان خرج منها، وبعد ذلك عاد ودخل إلى مناطقنا إلى معسكر الحميدية ووصل إلى ذلك، ومرة أخرى دخل إلى داخل أراضينا، وبعد ذلك بعد أن تصدوا لهم قواتنا فأنهم بعد أن أبعدوهم فحدثت حادثة هجوم المرصاد، وهم كان الذين كانوا يظنون بأننا يجب أن نوقف الحرب بعد خرم شهر، يظنون بأن الحرب سوف تنتهي، بل الحرب بدأت بالفعل بعد تحرير خرم شهر بالعمليات الغادرة، فبدأ عمليات بيت المقدس، فكانت جزء من أراضينا تحت أقدام العدو، وهؤلاء يتكلمون دون حساب ودون أي مسؤولية، يقيمون دون أي واعز ودون الاستناد إلى وثائق. لم تكن المسألة بأننا نشن الحرب ونشن الهجوم ضد العراق، بل الموضوع الأساسي كان موضوع سياسة استراتيجية للأعداء، الأعداء وهم نظام السلطة، إمبراطورية نظام السلطة، كان هذا هو الموضوع الأساسي. هؤلاء كان يجب عليهم تركيع الشعب الإيراني، كان يسعون وراء هذا الهدف، نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي شمخ بصدره أمامهم، كان يجب عليهم تركيعه وترغيم، وأيضا وهذه هي الحقيقة الأولى، وهي من الحقائق المهمة لفترة الدفاع المقدس، التي يجب أن نعلم بأن من كان هو العدو لنا وما هي كانت أهدافه ولماذا قام بهذا الهجوم. هذه أحد الأسباب المهمة والأمور المهمة التي أشرت إليها. والحقيقة الثانية وهي حقيقة مهمة للغاية، هو أن قدرة الثورة والاقتدار العظيم للثورة، القدرة الجياشة للثورة، وقيادة الإمام الراحل الذي كان يعتبر عنصرا مهما ومؤثرا في الثورة، والخصوصيات البارزة للشعب الإيراني، هذه العناصر الثلاثة وهذه الخصوصيات البارزة ربما أتذكرها سوف أشرحها بشكل مفصل. هذه العناصر الثلاثة أدت إلى أن هذا التهديد يتبدل إلى فرصة ثمينة، وأن تكون الحرب طبعا هو حادثة مريرة وتهديدا مريرا، ولكن فوران الثورة وقدرة الثورة والقيادة الحكيمة للإمام وخصوصيات المميزة للشعب الإيراني استطاعت أن تبدل هذا التهديد الكبير إلى فرصة كبيرة، وهذا هو أحد الفصول الحماسية لفترة الدفاع المقدس، ويجب أن نعمل كثيرا في هذا المجال، يجب أن نعمل الكثير. الفرص والإمكانات التي توفرت بنتيجة الدفاع المقدس على المستوى الوطني، هذه هي لعامة الشعب هي ما زالت مجهولة. الحوادث التي حدثت، أنا دائما أشير بشكل مختصر ومختضب لبعض هذه الحقائق، ولكن القضية الأساسية ليست هذه بل أكثر من تلك الحقائق بكثير. إذن نحن يجب علينا أن نرى ماذا كانت أهداف الحرب، لماذا شن الهجوم علينا، لماذا هاجمنا المقبور صدام. في المرحلة الأولى كان هدفه الرئيسي هو تجزئة البلد واستقطاع جزء مهم من بلدنا وهو خوزستان، هذا هو الهدف الأساسي. في المرحلة الأولى وهو استقطاع منطقة خوزستان، وبالطبع الشعب وأهالي خوزستان والأخوة العرب في خوزستان، رغم أن العدو هو قاموا وسطروا أفضل ملاحم الدفاع ضد هذا العدو، ولكن في خوزستان برزت شخصيات بارزة ولامعة ومجاهد كبير مثل الشهيد علي هاشمي، وهو من عرب الأهواز. فهذا الشهيد الجليل من الشخصيات البارزة من الدرجة الأولى لفترة الدفاع المقدس، أي هذا ما قام به أهالي خوزستان أمام الأعداء، هذا كان الهدف في المرحلة الأولى. ولكن في المراحل التالية، وكما قلت، هو تركيع الشعب الإيراني، فكانوا يريدون أن يسقطوا الثورة الإسلامية، وكانوا يريدون تغيير مصير الشعب الإيراني ومصير الجمهورية الإسلامية، وكان هدفهم هو أن المصير الذي تم وضعه من قبل الثورة كانوا يريدون تغييره، وكانوا يريدون إخفات ووأد صوت الثورة الإسلامية. الشعب الإيراني كان لديه خطابا ورسالة جديدة وكلاما وخطابا جديدا عرضه أمام العالم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية قدمت خطابا جديدا، سيادة الشعب الدينية هو خطابا جديدا، وهو نموذجا جديدا لحياة الشعوب ولنمط حياة الشعوب. كانوا يريدون وعد هذه الثورة وكتم وأيضا وقف هذه الرسالة، ورسالة عدم الاستسلام للظلم والوقوف بوجه الاستكبار ومواجهة التمييز العنصري. كانوا يريدون خنق هذا الصوت، هذا الهدف الأساسي لهم أيضا. وبالطبع فإن هذا الشعب كان قد استطاع إسقاط وإنهاء حياة نظاما فاسدا، إضافة إلى ذلك قام بتحقير وإذلال قوى عالمية كبيرة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يريدون أن يلقنوا هذه الثورة درسا لكي يكون عبرة للشعوب أخرى، وأن يقولوا بأن أي شعب إذا أراد أن يقف بوجه الاستكبار فأنه سيتلقى هذا الدرس وهذه العبرة، أي أن يغلقوا باب المقاومة. هذا هو الهدف النهائي والأساسي. إذن فماذا كان جواب الشعب الإيراني؟ الشعب الإيراني عرف كافة هذه الأهداف وقام باحتوائها، وأيضا نهض ضدها، وبالضبط وقف في الجانب المعاكس لما كانوا يتوخوه وما كانوا يخططوا لها. وقلت بأن هذا هو فصلا حماسيا وفصل مثير ومرحلة مثيرة للدهشة، هذا ما كنت أنويه. فالشعب وقف وقام بخطوة معاكسة لكل استثماراتهم وكل مآربهم وخططهم، وأوأد كل خططهم ومآربهم. أولا كما أشرت بأن الشعب، فالجزء الذي كان يريدون يستقطعونه من البلد، فأن أبناء ذلك الجزء نهضوا بحماسة وببطولة ووضعوا خاتمة لوساوس القومية العربية والتحريض القومي، فأنهم هم نهضوا. ففي أطراف أهواز في قرية أنا رأيت عائلة عربية هناك في قرية بعيدة عن الأهواز، عندما خرجت القوات البعثية وقوات النظام، وعندما دخلنا ورأونا وكأنهم كانوا يبدون البهجة والسرور وكأنهم يقيمون احتفالا، وكانوا من القومية العربية وحتى لا يتقنون اللغة الفارسية، نحن رأينا ذلك بأعيننا، ولما يتآلفوا معهم ووقفوا ضدهم وانتفضوا ضدهم وكافحوا ضدهم وناضلوا ضدهم وقدموا الشهداء ضدهم، ولم تتمكن هذه الوساوس التي كانوا يبثوها دوما أن تؤثر، وطبعا كان لها آثار في الداخل، كان البعض يعمل لهم، ولكن أي منهم لم يتمكن أن يقوم بما كانوا ينوون قيامه. وثانيا فترة الدفاع المقدس تبدل إلى ساحة لظهور وإبراز القيم الدينية والسجايا الأخلاقية للشعب الإيراني، وهناك خصوصيات ومزايا في الأمم والشعوب، وهناك آثار تاريخية وحضارية وتاريخية وإقليمية ودينية، فالشعوب لديها خصوصيات، وبعض الأحيان هذه الخصوصيات لا تظهر ولا تبرز، ولكنها بحاجة إلى ساحة لكي تبرز وتظهر. الدفاع المقدس كانت ساحة لبروز أفضل السجايا للشعب الإيراني، هذه التضحية وهذه مظاهر الجهاد وهذا الثقة بالدين والاعتقاد العميق بالدين. من كان يتصور ومن كان يظن ويتخيل بأن العوائل الذين يبعثون برغبة ويحثون أبنائهم للذهاب إلى جبهات القتال في فترة الدفاع المقدس ويحتملون بأنهم يستشهدون ويقتلون، ولكن في نفس الوقت فإنهم يبعثون بهم بكل حماس وبكل رغبة في كافة أرجاء البلد، الآباء والأمهات المضحون وكذلك الأزواج المضحون والمجاهدون، كافة أرجاء البلاد تبدل إلى عمقا عسكريا ودفاعيا لجبهات القتال. والخط الأول للحرب كان في جنوب وغرب البلد، ولكن كافة أرجاء البلد تبدل إلى عمقا دفاعيا للخط الأمامي للذين ذهبوا للقتال، وسواء الذين مارسوا الجهاد الفكري والذين تكلموا بألسنتهم، وسواء الذين جلسوا وحددوا المباني الفكرية والدينية للحرب، هؤلاء كلهم دعموا المجاهدون، وهذه هي ميزات وخصوصيات بارزة للشعب الإيراني تجلت في ساحة الدفاع المقدس، الهدايا الشعبية والدعم الشعبي، المساجد والقرى، الحوزات والجامعات، والكل كانوا في خدمة الحرب، في خدمة الدفاع، في خدمة الثورة. فظهور هذه خصوصيات الشعب الإيراني في ساحة الدفاع المقدس، وإنجاز هام آخر هو وحدة وتكاتف الشعب الإيراني الذين كانوا في ذلك الوقت يتذكرون جيدا، يعلمون على مستويات عالية سياسية في البلد كانت هناك نقاط ومكامن للخلاف، فرئيس الجمهورية عندما بدأت فترة الحرب فكانت أحد المشاكل هو الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت، وبسبب سوء الأخلاق لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت الذي جزأ الشعب إلى جزئين، وحتى في داخل العوائل كان هناك استقطاب مذهبي وسياسي في داخل العائلة الواحدة، وكذلك الفصائل كانوا يقومون بالتفرقة وكانوا يجزئون أبناء الشعب. الدفاع المقدس جاء ووحد الشعب، الدفاع المقدس جعل من الشعب شعبا متحدا وتبدل البلد إلى وحدة متكاملة لدعم المجاهدين. وبالطبع كانت هناك استثناءات، ولكن عامة الشعب والجسد العام للشعب الإيراني تكاتف واتحد في خدمة الدفاع عن الوطن والدفاع المقدس. وإنجاز مهم آخر وأحد الأمور لتبديل التهديد إلى فرصة هو موضوع اقتدار العسكري للبلد. فعندما بدأت الحرب نحن لم نكن على مستوى جيد من المعدات، والجيش تحمل ضربات قبل الحرب، قبل الثورة وبعد الثورة، ولم يكن الحرس الثوري قد اشتد عوده في ذلك الوقت. الدفاع المقدس استطاع أن من جهة أن يكون اختبارا لوفاء جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنظام، لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجاء بقدراتي وإمكاناتي في ساحة الحرب، وشخصيات بارزة من الجيش قاموا بأعمال كبيرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحرس الثوري باعتباره حقيقة بارزة شمخ في فترة الحرب وأشرق في فترة الدفاع المقدس. وإن لم تكن فترة الدفاع المقدس فإن الحرس ربما كان أن يكون لم يبقى منه حتى الجسم والبدن، حتى مثلا كان يلحق به مصير لجان الكوميتا ولجان الشرطة. فالحرس الثوري بهذا النظم وبهذا التدبير وبهذا التماسك أن يأتي في وسط ساحة الحرب، ومحبوبية الجيش والحرس الثوري زاد بشكل كبير في فترة الدفاع المقدس. فعندما يكن الشعب بالمودة والمحبة لقواتها المسلحة فتتوفر أجواء وشعور بالأمن في ذلك البلد. عندما يكون الشعب مطمئنا من حرس الثوري والجيش فبالطبع فإن يسود شعورا بالطمأنينة والأمن في ذلك البلد، وهذا مهم للغاية من ناحية العسكرية، وهذا تجلى بوضوح في فترة الدفاع المقدس. وفي تلك الفترة، فترة الدفاع المقدس، منحت هذا الشعور بالأمن للشعب ولكل وطن. وبالطبع وأنا أقول هنا بأن المسؤولون المحترمون للحرس والجيش متواجدون هنا، فهذه المودة وهذا الاقتدار هو لحين أن يحافظ الجيش على هذه الحركة بهذه الوتيرة من السرعة، أي يجب أن لا نتخلف عن العدو. وبالطبع نحن تحركنا بشكل جيد لحد اليوم، قواتنا المسلحة في كافة الجوانب في منظمات على مستويات مختلفة حقق إنجازات كبيرة، وهذا تقييمي أن الحركة والتقدم كان جيدا. ولكن يجب أن نشعر بخطر السكون والتوقف، فخطر الجمود والتوقف هو خطرا ربما يحدق ويحدث في أي وقت من الزمن. والتوقف بمعنى الرجوع والتراجع إلى الخلف، التوقف والسكون هو بمعنى ليس السكون بل بمعنى الرجوع إلى الخلف، لأن العدو يتقدم وأنت تتخلف عنه بسكونك. وهذا على مسؤولين العسكريين أن يهتموا بذلك، وكذلك المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في مجلس الشورى يجب أن يعلموا بأن دعم القوات المسلحة هو من الأمور الواجبة والمهمة. ولحسن الحظ اليوم فإن البلد وصل إلى مرحلة الردع، أي أن وضع العسكري للبلد والأمن التي أوجدت من هذا الجانب جعلت البلد من أن ناحية التهديدات الأجنبية الخارجية وصل إلى حالة من الردع، بحيث لا يشعر بالقلق بل يشعر بالقدرة والقوة، والآخرين الأعداء والمعارضين يعلمون هذه الحقيقة جيدا ويعلمون هذه أمرا. وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، أنا أقول أيضا هذا الأمر، وأنتم كنتم في تلك الفترة وشاهدتم، والذين لم يكونوا في تلك الفترة أو جيل الشباب المعاصر اليوم الذي لم يشهد أحداث ولم يشهد عن كثب أحداث الحرب، ربما بعض الأحيان فإن الشباب أن يقولوا بأن هذا كان اندفاعا من الشباب، ليس كذلك، بل إن التغيير حدث في كافة مستويات التفكير العسكري، وتبدل إلى فكرا عقلائيا. واليوم إذا ما نظرتم، وبالطبع قيل في تقرير اللواء باقري أن بعض هذه الطرق والأساليب والإجراءات، أو بتعبير الصحيح هو الإجراءات الطبيعية على تعبير استراتيجي فيما يتعلق بوصف فترة الدفاع المقدس، هذه إبداعات، ويجب أن يتم تضمينها للمناهج الدراسية. لا أعلم أن تم ذلك أم لا، بل على الطالب والجيل الجديد الذي يدرس أن يتعلم ويلمس مثلا الإجراءات وردود الفعل التي حصلت مثلا في عمليات فتح المبين. هذه هي جديرة بالتدريس، وهي جديرة للإظهار إلى العالم، ولم يكن عملا بسيطا، ولكن التصميم العسكري بحد ذاته، أو مثلا في عمليات بيت المقدس، والتي هي بالطبع العدو كان على الجانب الغربي من حدودنا، وفي منطقة جنوب الأهواز تفترض مثلا صحراء واسعة ومناطق في تلك المنطقة تم احتلالها من قبل العدو. وبالطبع كان ظاهر القضية يجب علينا أن نهاجم العدو من جهة الجنوب، ولكن مصممون في مقرات العمليات العسكرية وفي المقرات الأساسية ابتكروا وأبدعوا أسلوبا عسكريا جديدا، وبدلا أن يواجهوا العدو من الأمام مثلا من الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بل هاجموا العدو من الجهة المعاكسة ووضعوا العدو في الكماشة. وعندما شعر العدو بذلك بأنه وقع تحت الحصار، فإنه فر هاربا من تلك المنطقة. فهذا التدبير وهذا الفكر العسكري العقلائي هو ليس أمرا هينا، ولا يجب إبعاده عن اهتمامنا. وهذا التدبير والحنكة العسكرية، وفي الكثير من المناطق العسكرية هناك نماذج يمكن مشاهدتها في الغرب وفي الجنوب، هناك نماذج مكررة ومتعددة لمثل هذه الإبداعات، ومثلا وعبور نهر أرواند في عمليات والفجر الثامنة وعمليات خيبر الهامة، الأعمال التي تمت هناك والتصاميم العسكرية التي تمت هي أمور ليست بالهينة، لا يمكنكم أن تشاهدوا نظير لها في العالم على المستوى العسكري. هذا العقل والتدبير العسكري جدير بالاهتمام والتقدير. إذن هذه نقطة مهمة. والمسألة الأخرى التي هي ضمن مصاديق تبديل التهديد إلى الفرصة، هو هذا الأمر، هو أن فترة الدفاع المقدس رسخ أساسا للشعب الإيراني، وهذا الأصل وهذا الأساس والمبدأ هو أن صيانة وحالة الردع للبلد من العدو يتأتى من المقاومة وليس من التسليم. هذا تبدل إلى مبدأ وأصل وأساس. وفي تلك الفترة كان البعض في تلك الفترة كانوا يعتقدون بالتسليم أمام العدو، ولكن بأشكال مختلفة، لم يكونوا يتحدثون بصراحة وكانوا يتكلمون بكلمات منمقة ولكن معناها هو التسليم. ولكن وقف بقوة الإمام الراحل أمامهم في المستويات المختلفة وفي أزمنة ومراحل مختلفة من الحرب. وبشكل عام فأن جهاد الدفاع المقدس عرف وفهم الشعب الإيراني بأن النصر والازدهار والتقدم وردع العدو وصيانة البلد يتأتى بالمقاومة وليس بالتسليم. هذا فهمناه، والشعب الإيراني أنجزه وتبدل إلى أساس وأصل. وهذا المبدأ استخدمناه في الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. استخدمنا هذا المبدأ وحققنا نتائج باهرة. هذا بدل موقف البلد في الكثير من المواقف والكثير من المضامين إلى موقف صمود وثبات ومقاومة وازدهار وليس التسليم والتقهقر والتراجع. هذا أدى إلى أن هذا الشعور بالمقاومة، هذا الشعور بضرورة المقاومة أدى إلى حصول اطمئنان وتعزيز الثقة بالنفس وبالقدرات الداخلية، أي أن سياسيو البلد والعناصر النشطة والفعلة في البلد، الناشطون الثقافيون في البلد حققوا ثقة بالنفس في كافة القضايا المختلفة التي حصلت في البلد بعد ذلك، وحصلوا على طمأنينة، وكذلك لقنوا العدو درسا وعلموه بأن يعيد حساباته وأن يأخذ بالاعتبار بقوة قدرة إيران الداخلية. نحن لحسن الحظ بهذه الحماسة وبهذه الروحية استطعنا أن نفرض الخسارة والفشل على الكثير من مؤامرات العدو. قواتنا العسكرية وقواتنا السياسية استطاعوا أن في الكثير من الجبهات أن يفشلوا العدو فرض علينا الضغوطات القصوى، وفشل العدو فرض وحاول فرض الشرق الأوسط الجديد وفشل في ذلك العدو، قام بالاعتداء على حدودنا من البر والبحر بشكل من الأشكال وفشل في ذلك، وأسقطوا مسيرته، وكذلك اعتقلوا المتجاوزين و على الحدود البرية. وهذا كله نابع من هذا الأصل الذي جاء من ساحات الدفاع المقدس، أن صيانة البلد والدفاع عن البلد يأتي وينبع من المقاومة، وهذا أمر مهم للغاية. وحقيقة أخرى وقلتها، وهناك طبعا أمور متعددة وأنا ليس لدي الوقت وليس المتوقع أن أتكلم أكثر من هذا عن هذا، ولكن من الأمور المهمة التي أريد وأصر عليها هو موضوع الرواية الصحيحة لأحداث الحرب، وأنا أكدت عليها مرارا. هذه النشاطات التي تمت لحد الآن هي أنشطة جيدة. أنا قلت للأصدقاء في الخارج، فعندما شاهدنا هذا المعرض فما حصل هو بنى تحتية لحد الآن، هذه بنية تحتية للنشاط الثقافي والفكري والنشاط السياسي والنشاط التاريخي، يمكن استخدام هذه البنية التحتية. ولكن هناك فعالية مهمة يجب أن نلاحظ مخارج هذه النشاطات، وفي ذلك فنحن نشعر بالرضا عندما نرى بأن الشاب في مرحلة الثانوية وطالبنا في الجامعة ينظر بتلك العين التي تنظرون أنتم بها إلى فترة الدفاع المقدس، وأن يتلقى نفس التلقي الذي تتلقونه أنتم وتقيموه لفترة الدفاع المقدس، ونفس المعرفة لفترة الدفاع المقدس، وإذا ما حصل ذلك